أو أن يصيب. هو لا يجوز أن يقول هو مسلم ولا يكون إسلامي، لكن هو يجوز أن يقول هو مؤمن ولا يقوم بإسلامه.
وقال
نعم
وقال
يقال
قال ثم حكم المسلم المؤمن
هذا المؤمن طيب. يجب أن نفرق لفهم الموضوع جيدا بين الإيمان وبين الإسلام. الإيمان يتعلق بما وقر في القلب، الإسلام يتعلق بالجوارح، الإيمان يتعلق بالعقيدة، الإسلام يتعلق بالأعمال. ممكن أن أتصور مؤمنا حقيقة ولكنه لا يعمل بإسلامه، لكن هذا إيمانه ناقص وضعيف ويخشى عليه أن ينهار لأدنى مناسبة أو لأدنى فتنة يفتن فيها هذا المؤمن غير المسلم، أي غير العامل الإسلامي. فالمؤمن عقيدة يفترض فيه أن يكون مصدق بكل ما جاء به الإسلام. الإسلام مثلا جاء بالصلاة، جاء بالزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، جاء بالصيام، جاء بالحج إلى آخره. فحينما يقول السائل هو مؤمن ينبغي أن يستعمل مؤمن بكل ما جاء في الشرع من مثل هذه الأمور وغيرها، لكن مع ذلك هو لا يعمل بها، أي هو لا يقوم بالإسلام. هذا الإسلام جاء بأركان، فإذا ما تركها كان إيمانه ناقصا لكن ليس معدوما. وهو لو مات على هذه الحالة وهو مؤمن حقيقة، فلو نجات يوم القيامة من الخلود في النار، لأن النار يوم القيامة نار، نار أبدية ونار وقتية إذا صح التعبير. النار الأبدية هي جزاء الكافرين المعاندين الذين بلغتهم الدعوة وأقيمت عليهم الحجة ثم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أما النار الوقتية فهي نار العصاة من المؤمنين، وكل واحد منهم له نصف من العذاب تتناسب مع إخلاله بالإسلام عملا أو تركا. آمين. هناك فرائض يجب أن يقوم بها فأخل بها، هناك محرمات يجب أن يتنزع عنها ولا يعملها فعمل بها، فلكل من هؤلاء حظه من العذاب في الآخرة. ثم تنجيه شهادته بلا إله إلا الله، إيمانه بأن محمد رسول الله، كما قال عليه السلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من داره. فمن كان مؤمنا حقا وعلي بكلمة حقا يعني لا يرتاب ولا يشك في كل ما جاء به الإسلام، كمثل هذا الكلام الذي فصلنا آنفا حول العذاب، من كان يؤمن بأن هناك عذاب في النار حتى لأهل التوحيد بسبب ذنوبه ومعاصيه، فهو كأنه مكرس نفسه أنه يدخل هذه النار ويصبر على نارها ولا يصبر على نار مخالفته لهوى النفس لأنه ربنا بيقول صلي ما يصلي، نفسه بيقول لا يصلي بطيعة، وهو يعلم أن في الآخرة في عذاب، فإذا هو يمسوك الحال للنار وقانع بمجرد هذا الإيمان الذي لم يظهر أثره على جوارحه وعلى بدنه. خلاصة القول العقيدة والإيمان والتوحيد إذا كان صحيحا في قلب المؤمن أهو ناجم من الخلود في العذاب الأبدي، وهو ليس كالكافرين، لكن ذلك لا يعني أنه لا يعذب مطلقا، لأن هناك أمور جاء بها الشرع أمرا أو نهيا فيجب على المسلم أن يقوم بها، وإلا لقي ما يستحق من العذاب. هذا ما عندنا من الجواب.
أيوه. هذا سؤال متعلق سؤال النبي غزل. يقول السؤال الذي قبلك من دون الله عز وجل، هل يكون طاغوتي عندما ينزل السماء الدنيا؟ فيقول هنا هل يصح القول باننا لا نثبت ولا ننفي ان ليس فوق الله شيء في حديث شيخ وقت النزول؟ يعني طالما ان ما ورد فيه شيء لا نقول لا نثبت ولا ننفي، هل يصح قول هذا القائل؟
كيف ما ورد شيء؟ هو له صفه التوقيت وهذه صفه ازليه ثابته، فلا نستطيع ان ننفيها في اي لحظه من اللحظات، فلا يقال هنا ما ورد.
لا، ما ورد في النزول ده.
ما ورد في ان
يعني نحتج الى في النزول، ما ورد اذا يعني اذا كان بطش او ما بطش ما نعلم.
هو هذا الجواب. نحن عندنا علم سابق ان الله عز وجل له صفه التوقيت. فاخر هذا العلم ثابت في اذهاننا. ما جاءنا شيئا فيه فيما يتعلق بحال نزوله، فنحن على لا نستاجر فيه سؤال في الحال. واضح؟
اذا كان فرش المسجد مكتوب عليها اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز الصلاه عليها بالعلم انه يمكن وضع القدم عليها؟
الصلاه صحيحه، لكن طبعا اولا فرش المسجد هيك يعني بص هذا لا ينبغي ولا يجوز، لكن إذا داس الإنسان عليها في إهانة الاسم الكريم وهذا لا يجوز. أما خصوص الصلاة فالصلاة صحيحة.
أقول لك أنا ما رأيك في كتاب الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة من كليم الهلالي؟
نعم، الكتاب كنت استطعته فوجدته شابا ناشئا على الخط السلفي، لكن يعني معلوماته ليست قوية ففيه بعض الأوهام، لكن كأمور يعني أساسية ما وجد فيه يعني خلاف.
خليل يصرف الزكاة إذا المسلم العاصي المحتاج لها وفي كذلك؟
إذا كان المقصود بذلك جلب نحو الخير، نحو الصلاة، نحو السنة، فلا بأس، وإلا فغيره أولى بذلك منه.
وفي
الشيعة
الأخذنا يقول ما حكم الاستمناء في الإسلام؟
الاستمناء حرام بنص القرآن، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي الباغون الظالمون. وبالطبع كل واحد يعلم أن الاستمناء ليس زواجا ولا تسريا.
يقول ما مدى مشروعية استعمال بعض البطانيات حيث أن مرسوم عليها صورة بعض الحيوانات مثل النمر وغيرها؟
لا يجوز شراؤها ولا يجوز إدخالها لبيوت المسلمين، لكن إن اشتري شيء منها وكان في تغييرها إطلاقا للثوب استعمل الثوب إلى أن يبلى الصورة ثم لا يعيدها مرة أخرى.
إذا كان هدية
نفس القضية، إذا كان باستطاعته أن يرد الهدية وينصح المهدي يكون طيب.
يقول هنا ما حكم الصلاة في المصلى أي داخل البيت؟ هل يصلي فيه فجأة تحية المسجد كما هو الحال في المسجد؟
يعني مصليات تتخذ في البيوت أو في الدوائر؟
نعم.
طبعا هذا ليس مسجدا فليس له تحية المسجد.
سؤال هنا يقول سمعت أن أوقات الصلاة في الأصل هي ثلاثة، عند الفجر ومن الظهر إلى قبيل المغرب ومن المغرب إلى آخر الليل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فصل أنه من الأفضل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأوقات المعروفة، وأنه تجوز الصلاة في ثلاث أوقات في اليوم فقط كما يفعل الشيعة كما ردكم بذلك. والله كأنه ناقش سؤالي. يقول سمعت أن أوقات الصلاة في الأصل هي ثلاثة، عند الفجر ومن الظهر إلى غروب المغرب ومن المغرب إلى آخر الليل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فصل أنه من الأفضل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأوقات المعروفة، وأنه تجوز الصلاة في ثلاث أوقات في اليوم فقط كما يفعل الشيعة كمرد.
قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية هي التي يشير بها السائل أنها تضمنت أوقاتا ثلاثة. دلوك الشمس أي زوالها وميلانها عن وسط السماء، إلى غسق الليل دخول الليل بصلاة المغرب، وقرآن الفجر صلاة الفجر، هذه ثلاث أوقات. الوقت الأول اللي قيد بدلوك الشمس يدخل فيه صلاة الظهر والعصر، ولذلك جاز الجمع بينهما في السفر قطعا لأحاديث كثيرة وفي حالة الحضر للضرورة. غسق الليل ظلام الليل دخل فيه صلاة المغرب وصلاة العشاء، لذلك أيضا ثبت الجمع بينهما في حالة السفر إطلاقا وفي الحضر لرفع الحرج، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر. هذه ثلاث مواقف، لكن كما أشعر بذلك السائل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة المتواترة أن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل عليه وعلمه مواقيت الصلاة في يومين اثنين، في أول يوم صلى له صلاة الفجر في الغلس، في اليوم الثاني صلى له صلاة الفجر مع الإصفار وتكاد الشمس تطلع، وصلى في اليوم الأول الظهر عند ميلان الشمس عن وسط السماء، وفي اليوم الثاني صلى له الظهر عندما صار ضد الشيء مثله ويكاد يدخل وقت العصر. صلاة العصر صلاها في اليوم الأول بعد أن خرج وقت الظهر، في اليوم الثاني صلى العصر قبل صغار الشمس، في اليوم الأول صلى المغرب بعد غروب الشمس، في اليوم الثاني صلى المغرب عند قبيل غروب الشفق الأحمر، في اليوم الثاني في اليوم الأول صلى العشاء بعد دخول وقت المغرب، وفي اليوم الآخر الثاني صلى العشاء من طلوع الليل، وقال له الوقت بين هذين، الوقت بين هذين. لذلك استمر الرسول صلى الله وسلامه عليه يصلي المسلمين في مسجده خمس صلوات في خمس أوقات، ولكنه قد صلى ذات يوم بالناس جميعا صلاة الظهر والعصر في المدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر، صلى الظهر والعصر جمعا وصلى العشاء مع المغرب جمعا. روى ذلك ابن عباس لأصحابه التابعين، قالوا له يا أبا العباس ماذا أراد بذلك؟ أراد ألا يحرج أمته، أي لما جمع الرسول عليه السلام بهم في المدينة وليس هناك مطر ولا سفر ولا خوف من الأعذار التي تبيها الجمع. إذن قيل له لماذا فعل الرسول عليه السلام ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. فيجوز المسلم دفعا للحرج أن يجمع بين الصلاتين في حالة الحضر، لكن بشرط أن يكون عادته أن يقصد بين الصلوات، ويؤدي كل صلاة من الصلاة الخمس في وقتها المعروف في السنة. هكذا ينبغي أن نفعل، نفرق حيث فرق الرسول، فنصلي كل صلاة في وقتها، ونجمع حيث جمع الرسول عليه السلام ترخيصا أو رفعا للحرج.
في السلطان في الليل يقول ان بعض التابعين كان يرى جمع الصلوات، وقال وعندي رساله في اطار اجله الجمع سماها تشريف السمع في اطار اجله الجمع.
ماذا نفعل اذا كان الحديث في هذا صريحا وهناك من ذهب الى جواز الجمع؟ فنحن ما يرمون الخلاف، تاخذ بالحديث انتهى الامر.
شيخ ماذا تعني بدفع الحرج؟
كيف تصل الحرج؟ الله تصل الحرج؟
يعني
انت بتقول لي لا شو يعني لا؟
لا يعني فصل،
انا لما بقول لك الله فصل الحرج انت بتقول لي لا، شو بتقصد بلا؟
موضوع ثاني يعني تكلم بعدها.
بس انا بسألك ليك ما تجاوبني؟ ولا الشيخ ما بيجوز يسأل بس ينسأل يلا 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 يلا.
ها ايه السؤال زي البلا لا
لا يعني فصل هذه حاجة
نعم
ما هو الحرج
حرج الذي يجد الإنسان في نفسه ما في عندي استطاعة أتيك بشيء أكثر مما جاء في القرآن وما كان عليكم في الدين من حرج ما هو أنتم جماعة رب نحن الله فنحن تعلمكم ما هو الحرج ما كان عليكم في الدين من حرج ما هو الحرج هو الشيء الذي إذا وقع في الإنسان يجد فيه حرج يجد فيه قضاء يجد فيه في خلل ماذا أقول لك أكثر من هذا
انتخبت
بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة تفضلت أن تعطات شهر أن جمع هذا الحرج هل أثرت أن الرسول بعد ما صلى هذا لم يصلح بنفسه لماذا جمع وهو في المدينة
لو كان شرح ذلك بقوله لنقله لنا الذي نقل إلينا فعله وهو عبد الله بن عباس لكن هو ما قال أنه قال الرسول بعد الصلاة عنكم كذلك لكن في كثير من الأحيان كما يقول العلماء لسان الحال أنطق من لسان المقال لسان الحال هذا من يدريه هو الذي يشاهده ولذلك يقال في الأمثلة الشاهد يرى ما لا يرى الرأي بل هذا قد جاء صحيحا حديثا صحيحا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الأمثلة النبوية فابن عباس شاهد هذا الجمع ولما سئل ماذا أراد الرسول بذلك قال أراد أن يفعل أمته فما نقل قولا عن الرسول وإنما نقل قيادة وذكر ما فهم هو من غاية الرسول من هذا الفعل وهو دفع الحرج عن أمته
يقول من صحة هذا الأثر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان له قاتل في سورة جبارة فما مدد
ما عندي أعلم بهذا
يقول الأخ ما حكم دخول المسلمين في مجالس الأمة في مجالس الأمة الدولة
في الأمة المسلمة ولا الأمة القائمة
أمة القائمة
الأمة المسلمة لا يكون فيها إلا الناس صالحون لأن هذا مجلس الاستشارة فيكون فيه نخبة الأمة دينا ورأيا وعلما أما اليوم طلب الحال النابي مع الأسرة الشديدة هذه المجالس وهذه البرلمانات هذه كلها أساليب أجنبية ويوم تقوم الدولة المسلمة وعسى أن يكون ذلك قريبا يتغير كل الأمور ولا يبقى هناك مجالس تسمى بالبرلمانات ويدعى نظام انتخابات وتشرى الأصوات بالفلوس الدرائم والدنانير كل هذا يصبح نسيا منسيا
إن
عمر الخطاب رضي الله عنه أنكر على أبي موسى الأشعري لأنه اتخذ له كاتبا نصرانيا كاتب فقط كأي موظف قال أنت المسلمين من يغيب عنه طيب زيرو
هذا
من اقسموا به المجلس.
اريد نصيحة.
نعم؟
اريد نصيحة قبل فتح. كنت هذه الاسبوع.
الدعاء.
هذا الى هنا.
كما تعيدون.
في كريم. كنت انا سأل الشيخ من ثلاث سنوات.
ما دام في شيء يغيبني كمان هذا الشوارع
الله أن ننتهنا نصيحة لعل الله سبحانه وتعالى يفيدنا.
والله ما أدري بماذا أنصحكم لأنه نفسي بحالي إلى من ينصحها، لكن إذا كانوا لابد من أن أقدم إليكم نصيحة فأنا أنصحكم ونفسي أولا بتقوى الله، ثم ببعض ما يتفرع من تقوى الله تبارك وتعالى. من ذلك أولا أن تطلبوا العلم خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، لا تريدون من وراء ذلك جزاء ولا شكورا ولا وظيفة ولا منصبا ولا تصدر المجالس، وإنما هو للوصول إلى الدرجة التي خصها الله عز وجل في العلماء حين قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. وثانيا الابتعاد عن المزالق التي يقع فيها بعض طلاب العلم، التي منها انه سرعان ما يسيطر عليهم العجب والغرور فينطلق احدهم الى ان يركب راسه وأن يفتي نفسه بل غيره بما بدا له دون أن يستعين بأهل العلم الخاصة من السلف الصالح الذين مضوا وخلقوا لنا هذا التراث النير لنستعين به على القضاء، قضاء على هذه الظلمات التي تراكمت على مر العصور فعشناها في ظلام دامس. الاستعانة بأقوال السلف وآرائهم تساعدنا على تجديد هذه الظلمات حينما نرجع إلى فهم الكتاب والسنة والسنة الصحيحة، لأنني عشت في زمن أدركت أمرين متناقضين. الأمر الأول حيث كان المسلمون جميعا شيوخا وطلابا عامة وخاصة يعيشون في بؤرة التقليد واتباعهم ليس فقط للمذاهب بل وللآباء والأجداد. عشت هذا الزمن ونحن ندعو إلى الرجوع إلى كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن هنا وهناك في مختلف البلاد الإسلامية وجد دائما وأبدا أفراد هم الغرباء الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث المعروفة التي منها إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وطوبى للغرباء. جاء في بعض الروايات أنه عليه السلام سئل من هم الغرباء، فقال عليه السلام هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر من يطيعهم. وفي رواية أخرى هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة من بعده. عشنا ذات الزمن ثم بدأنا نتبين الأثر الطيب لدعوة الدعاة الغرباء المستحيل بين صفوف الشباب المسلمين، ورأينا هذا الشباب يستقيم على الجادة في كثير من البلاد الإسلامية ويحرص على تمسك الكتاب والسنة حيثما صحت عنده، ولكن ما طال فرحنا بهذه الصحوة التي لمسناها في هذه السنوات الأخيرة حتى فوجئنا بانقلاب وقع في بعض هؤلاء الشباب في بعض البلاد، كاد أن يقضي على آثار هذه الصحوة الطيبة. وما سبب ذلك وهنا العبرة والنصيحة؟ إلا لأنه أصابهم العجب وأصابهم الغرور. وما سبب ذلك؟ إلا لأنهم أصابهم العجب وأصابهم الغرور بسبب ما تبين لهم أنهم أصبحوا على شيء من العلم الصحيح، ليس فقط بين جمهور الشباب المسلم الضائع بل حتى بين كثير من شيوخ العلم، حيث شعروا بأنهم تفوقوا بهذه الصحوة على أهل المشيخة والعلم المنتشرين في العالم الإسلامي، فما شكروا الله عز وجل حيث وفقهم إلى هذا العلم الصحيح، بل اضطروا واشتدوا وظنوا أنهم على علم، فأخذوا يصدرون الفتاوى الفجة الغير قائمة على التفقه في الكتاب والسنة، بل إنما هي آراء غير ناضجة ظهرت لهم أنها هي العلم المأخوذ من الكتاب والسنة، فضلوا وأضلوا كثيرا. وليس يخفى عليكم ما كان من آثار ذلك من وجود جماعة في بعض البلاد الإسلامية أخذوا يصرحون بتكفير كل الجماعات المسلمة بفلسفات لا مجال الآن للخوض فيها، ونحن إنما نقول الآن كلمة من باب النصيحة والتذكير. لذلك أنصح إخواننا أهل السنة وأهل الحديث في كل بلاد الإسلام أن يصبروا على طلب العلم، وأن لا يغتروا بما جنوا من علم، إنما يتابعون الطريق ولا يعتمدون على مجرد أفهامهم أو ما يسمونه باجتهادهم. وأنا سمعت من كثيرين من إخواننا يا أخي ما هذا، يقول لك بكل بساطة بكل لا مبالغة يا أخي أنت اجتهدت. أنا طيب أنت لما اجتهدت على هذا على إيش اعتمدت؟ ما هي الأحاديث التي رجعت إليها؟ ما هي المفاهيم التي فهمتها؟ من العلماء الذين استعنت بهم على فهم هذه الأفهام التي تصرح بها؟ تاشي سوى هو بدأ له هذا الفهم فهو صار المفتي الأعظم. هذا سببه في اعتقادي هو العلم والغرور. لذلك أجد العالم الإسلامي اليوم ظاهرة غريبة جدا تظهر في بعض المؤلفات، فأصبح من كان عدوا للحديث يؤلف في علم الحديث. لماذا؟ ليقال إنه ألف في علم الحديث. ولو رجعت إلى هذا الذي كتبه في علم الحديث لوجدته عبارة عن نقول لملمها وجمعها من هنا وهناك وألف منه كتابا. هذا ما الباعث عليه؟ حب الظهور. وصدق من قال حب الظهور يقطع الظهور. لذلك أنصح إخواننا أولا كما قلت بتقوى الله عز وجل، وثانيا بالاستمرار في طلب العلم، وثانيا أن يبتعدوا عن كل خلق ليس إسلاما، ومن ذلك أن لا يغتروا بما أوتوا من علم، وأن لا يغربهم العجب، وأن ينصحوا الناس أخيرا بالتي أحسن، ويبتعدوا عن الأساليب القاسية والشديدة، لأننا جميعا نعتقد أن الله عز وجل حين قال ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، إنما ذلك لأن الحق في نفسه ثقيل على الناس، ثقيل على النفوس البشرية، ولذلك هي تستكثر عن قبولها إلا من شاء الله. فإذا انضم إلى ثقل الحق على النفس البشرية عضو آخر وثقل آخر وهو القسوة في الدعوة، كان ذلك تنفيرا للناس عن الدعوة بدل أن ندعوهم إليها. وقد تعلمون جميعا قول الرسول عليه السلام إن منكم لمنفرين، إن منكم لمنفرين، إن منكم لمنفرين، وختاما أسأل الله عز وجل أن لا يجعل منا منفرين، وإنما أن يجعلنا حكماء عاملين بالكتاب والسنة. ونستغفر الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا الله.
وانا ايش قلت؟
انا هذه
الاجابه
لماذا
امره
بها
الصلاه؟
يعني
هل
كانت صلاه فرجه ولا بيت صلاه؟
في عندك
علم؟
انا ما اسالك رايك، عندك علم؟ يعني انا وانت سواء، أنت تروي الحديث وأنا استبطتك برواية الحديث، لكن الآن نريد أن نطبق الحديث وأن نحكمه مع الأحاديث الأخرى، هذا هو المجال الآن. هل عندك من حيث الرواية شيء أكثر من هذا الذي رويته؟ إذا ماذا تريد؟ بينه لي.
هذا يعني أنت نسبت في بداية كلامك أن الرسول عليه الصلاة والسلام
في الله أمر الصحابة بإعادة الصلاة. صحيح،
نحن
متفقين في هذا. أيوة،
هذا
عرف
العلم
من ذلك. ما في عندنا علة، عندنا ثقة بالله. علة الذي وين العلة؟ من أين أتي بها؟
نقول
إذا
كان
عدم وجود
الحجة وعدم اتباع دليل الحجة إلى جانب الإمام فليطلقوا به، فأطلع الصحابي هنا إما أن تكون هناك برجة ولم يدخلها، أو كان باستطاعتي أن يدخل إلى جنب الإمام ولم يسأل، ولذلك أمره الرسول عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة. هذا ليس هذا.
انت عندك شيء نص انه كان هناك في مجال او ما في مجال؟ طيب اذا نحن نتفقى ما في عندنا غير اعين صلاتك لمن صلى وراء الصف بعده، ما في عندنا الا هكذا. فانت الان تسالني عن ماذا؟ تسالني عن العله، تقول ما في في الحديث عله منصوص عليها. الان نحن نريد ان نتفقى، فالان خلينا نتفقى بزياده عما سبق. نفترض انه في فرجه، صح؟ في فرجه وهو ما سدها، هذا اولا بيكون اثم لانه مامورون نحن بسد القران. كويس، حينئذ الحديث واضح جدا، انما كان الامر لانه هذا الرجل قصر، صح؟ لان نفترض العكس تماما، وعليكم السلام، نفترض العكس تماما انه لم يكن هناك فرجه، ومع ذلك قال له عليه السلام أعد صلاتك. لماذا يأمره بإعادة الصلاة؟ هنا بقى التفقه، لأنه ما عندنا علة منصوصة أنه كان في فرجة ولا ما كان في فرجة، وعم نعالج الموضوع نحن على كل من الافتراضين. فرضنا في فرجة وعرفنا الجواب والمسألة ماشية طبيعية تماما، الآن نفترض أنه لا فرجة ترمى، ثم نبني على هذه الفرضية أن الرسول قال له أعد صلاته. لماذا أمره بإعادة الصلاة؟ هل هناك تقصير؟ طيب، فإذا كان المسلم أمر بركن من أركان الصلاة وما قام به لأنه غير مستطيع، قد شرحنا آنفا أن هذه الصلاة صحيحة. فنحن الآن نفترض أن قول الرسول أعد صلاته ولا صلاة من صلى وراء الصف، من شروط الصلاة أن يصلي الإنسان في الصف ولا يصلي وحده. هذا القول أعد صلاته يعطينا أكثر من هذا؟ إذا كان الأمر كذلك فما الفرق بين هذا الذي يدخل المسجد ولا يستطيع أن ينضم إلى الصف بين يديه ولا أن يلتحق بالإمام؟ ما الفرق بينه وبين الذي لا يستطيع أن يصلي من قيام من حيث وعدم وجود المناط المكلف وهو الاستطاعة؟ هل هناك فرق؟ لذلك قلنا نحن من باب التفقه نقول أن هذا الذي دخل المسجد عليه أن يعمل المستطاع، أولا أن ينضم إلى الصف إن استطاع فبيعمل، ثانيا إن لم يستطع يلتحق الإمام، ما استطاع من يفعل؟ يقال له انظر إلى الناس وهم يصلون، ما في الإسلام مثل هذا الحكم أبدا، إنما يقال اتق الله ما استطعت كما هو قاعدة. ولهذا نحن لا نشك في أن يعني أعدل الأقوال هو هذا التفصيل، أما أن يقال أن الصلاة وراء الصف ولو وجد فرجة وصلاة شرعية لكن مخل بالأمر أو بالثواب، هذا خلاف الأحاديث الصحيحة. أما أن يقال على العكس من هذا تماما تبقى قائما هكذا حتى يسلم الإمام أو يكاد أن يسلم، هذا ليس له مستند من الفقه إطلاقا. فإما أن يقال صلي ما استطعت أو يقال لا تصلي، وهذا لا يكون صحيح أبدا. هذا سؤال كويس، لو صح حديث أبي يعلى الذي فيه الأمر لمن جاء إلى المسجد ووجد الصف ممتلئا قال له اتغل رجلا بين يديه، لو صح هذا الحديث كان حل المشكلين وما كنا بحاجة إلى مثل هذا البيان التفصيل والتفقه. لكن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة ولا يثبت به حكم شرعي، هذا من حيث إسناده. لكن يبقى في عليه مشكلة، ماذا صنعنا نحن حينما جررنا إلينا رجلا صلحنا صلاتنا بزعمنا وابتدنا أو كدنا حتى نكون دقيقين كدنا نفسد صلاة من بين أيدينا في سبيل إصلاح صلاة من احنا أخيلنا على الأقل بصلاة بين أيدينا وهم غير مؤاخذين. ما هو الإخلال؟ أوجدنا فرجة، هذه الفرجة إن لم يسدها من عن يمينها ويسارها حل بينهما شيطان كما هو مصرر في أحاديث الرسول عليه السلام. وإذا افترضنا أن الفرجة سدت لكن تبقى الفرجة يمين أو يسار ولا بد يعني، فعلى كل حال فقد أوجدنا خللا في الصف. لماذا؟ لنتدارك بهذا الخلل خللا. لا يا أخي، قلبي الصف الأول بدون خلل ونحن نتقي الله ما استطعنا ولا نوجد خللا في الصف الذي بين أيدينا. نعم اثنين وخمسين
لا اثنين
وخمسين جماعة من تتبع للتراك جماعة
ما سبيه وخلاء يعني ايش
اعلم انت الأخوة يعني
اثنين وخمسين جماعة
بس هلا أخوة هاي
لا شو هذا يا عمي عزيز
مرتبط طبعا ما
لا لا مو مرتبط
طيب شو هذا قبل ما تصير ابدأ السؤال من جديد يعني.
نفرين طول الجماعة.
نفرين طول الجماعة.
وانت دخلت.
ودخل الثاني. كيف صلاة؟ ثالث يدخل في هذا. المسجد يصلي فيه رجلان فقط. أنت تقول. طيب هي مسألة أخرى يعني. من قل لك مسألة هي ولا أخرى. قل لا هي. هي مسألة أخرى. مصر السابقة كان فيها صفوف. الآن أنت تسأل وأظن أني فهمت سؤالك أن رجلان يصليان في المسجد الإمام وبجانبه مقتدين ودخل رجل ثالث، أليس هذا سؤاله؟ هذا جوابه في السنة. يأتي هذا الرجل إن كان فقيها فيقف وراء الإمام، وإن كان راجلا جاهلا يقف عن يسار الإمام، فإن كان الإمام فقيها أتى بالسنة عمله ما كذا وجعله خلفه، وإن كان مثلهم قال كن كله بالسنة وصل ما كذا صفا واحد.
الله أعلم أن الأخ قبل الجماعة أخرى في المسجد ليس الإمام
لا أنتوا لا تفرضوا خياراتكم على السائل، أنت سألت وأخذت الجواب.
نعم.
هو هذا السؤال ذاك الجواب فهمته هو نعم.
لأن في بعضهم
يحب ما في صف صلاة مكتوب لا هو ما في صعب هنا كما قلنا الإمام بجانبه عن يمينه يصلي، دخل الرجل الثالث يقف وراء الإمام حتى ما يحيد الإمام يعني الحركة كثيرة، فحينما يقتدي هذا الثالث الطارئ يقف وراء الإمام من كان عن يمين الإمام إما أن يحس بذلك فيتأخر هو بدوره ويصفان وراء الإمام، وإن كان يحس فيحسن بالذي دخل أن ينبهه فينضم إليه. فهون ربما في ذهنك مع ملاحظ أن في ارتباط بعض الشيء بين الصورة بين الجيل، لكن في فرق كبير جدا هنا في إصلاح هنا في إفساد. هنا إصلاح حققنا الصف وراجنا الاثنين، هنا في سبيل اثنين لألف صف أوجدنا خللا في الصف الذي بين أيدينا، فاختلفت الصورة التي انكسر عنها عن الصورة السابقة.
السؤال في لا أسئلة قديمة يعني ما أعرف. يقول رجل يمتلك سيارة جديدة قيمتها 18,000 دينار أو أجلة.
نعم.
أراد مبادرة سيارته بسيارة أخرى يمتلكها رجل آخر قيمتها 10,000 دينار مثلا لأنها قديمة مستعملة، فاتفق على أن يتم التبادل ويدفع الرجل الثاني 8,000 قيمة فرق جودة السيارة الجديدة بين السيارتين، فهل يجوز هذا؟
لا أرى في ذلك مانعا، لأنه السيارة وما تبعها ليست من الأنواع الستة الربويات، فهنا يجوز إبداء سيارة بسيارة ولو مع التفاضل، فكيف إذا كان التفاوت موجود بين السيارتين؟ فلا تأتي ذلك. نعم.
يقول الأخ: ما حكم تلبية طيور الزينة ووضعها في الأطفال؟
الأصل في ذلك أنه مباح بشرط أن لا ينهي صاحبه عن العناية بأهل بيته كما يعتني بالضيف الجديد.
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
لا لا
لا
لا لا
لا لا لا لا لا لا
لا لا
لا لا
ما لا لا هنا كيف يقول الأخ أبو واضح ما أسأل فضيلة الشيخ ناصر الدين نصره الله، أيام كان الرسول صلى الله عليه وسلم في تبوك هل كان يجمع بين الصلاتين؟ فقد وجدنا الإخوان إذا لبثوا في بلد أثناء السفر يجمعون، فهلهم على الصواب؟
السؤال مفهوم لكن فيه إطالة بدون فائدة، لأن بين تفاصيل من السؤال هو الخط الأخير منه. أما إذا سأل هل جمع الرسول عليه السلام حينما كان نازل في تبوك، فجاءه جواب مثلا لا أدري كما هو الواقع لأنه لم يرد، أو كنا فرضنا أنه ما جمع، فهل ذلك يمنع من الجمع إذا كان ثبت في حديث أخرى؟ طبعا لا يمنع. إذا ليه حددت السؤال بالجمع في غزوة تبوك؟ فقد جاء في موطأ الإمام مالك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، وربما أنا أقول الآن شاك ربما كان ذلك في سفر تبوك، ولا يهمنا الآن من ناحية الفقهية إن كانت واقعة في تبوك أو في غير تبوك، وإنما كان ذلك في سفر. فيقول راوي الحديث وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حان وقت الظهر خرج يعني من خيمته، فأمر بالأذان وصلى جمعا بين الظهر والعصر، ثم دخل، ولما صار وقت المغرب خرج أيضا فأذن وأقام وصلى المغرب والعشاء أيضا جمعا. فقد ثبت الجمع إذن بالنسبة للمسافر وهو نازل، أما هو منطلق ماشي هذا خلاف، لكن هذا الحديث يثبت جواز الجمع أيضا حتى في حالة نزول المسافر في مرحلة من مراحل السفر. لذلك لا ينبغي الشك في جواز مثل هذا الجمع.
من أخر السؤال لأن الصورة موجودة عن الحياة،
لا لا نطيع لكم هناك الكلمات.
يقول السؤال: هل يصح الاستدلال بحديث أبي رضي الله عنه في عدم مراجعة الإمام المأموم إذا ما أخطأ في موضع معين في القراءة؟ فالحديث يقول: حتى بلغ سبعة أحرف. ثم قال ليس منها إلا شاف كاف.
إلا شاف كاف.
إلا شاف كاف. نعم. إن قلت سميعا عليما وإن قلت عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب.
أنا دعني السؤال.
يقول هل يصح الاستدلال بحديث أبي رضي الله عنه لعدم مراجعة الإمام المأموم إذا ما أخطأ في موضع معين؟
أقول يفسد مراجعة المأموم للإمام
في عدم مراجعة الإمام المأموم.
لعله سوى قلم هذا من القلب الذي في بعض الأحاديث مقلوب. يعني مراجعة المأموم للإمام ويقصد الفتح على الإمام. كمان السائل غائب كمان غائب الظاهر يقصد مراجعة المأموم للإمام أي أن يفتح عليه ما يكون صلاة. فيشوف ما السؤال.
يقول إذا ما أخطأ في موضع معين في القراءة فالحديث يقول حتى بلغ سبعة أحرف ثم قال ليس منها شاف كاف. إن قلت
ليس منها
شاف كاف
منها إلا
نعم ليس منها إلا شاف
كاف
إلا إن قلت سميعا عليما وإن قلت عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب.
نعم. المفهوم سؤال بعد تصحيح القلب هذا. يعني يقدر يقدم المقتدي المأموم متأخر الإمام ويقصد السائل أن إذا أخطأ الإمام في أثناء تلاوة القرآن فكان خطأه غير مغير لمعنى الآية لم يجعل آية رحمة مكان آية عذاب أما جعل مكان سميعا بصيرا مكان عليما سميعا ونحو ذلك. ففي هذه الحالة يفتح عليه أو لا يفتح عليه؟ الجواب أنه إذا كان القراءة هذه التي قرأها الإمام قراءة من القراءات الثابتة عن رسول الله السلام فمن طبيعة الحال لا يفتح. أما إن كان وهما وخطأ فيفتح عليه ويرفضه. هذا الذي نراه والله أعلم.
سؤالنا يقول الأخ نعلم أن الشيطان يوسوس لهذا الإنسان فنريد أن نعلم من يوسوس لهذا الشيطان أن يوسوس به.
هذا سؤال في ذوق. وعليكم السلام.
يقول هل يجوز أن يأخذ الابن من الأب من الأموال إذا علم يعني إذا علم الابن أن الأب قد كسب هذا المال من أبوه؟
كسب هذا المال من إذا كان السؤال المقصود فيه أن يأخذ ما ليس بحاجة إليه فقال واحد لا يجوز ذلك. أما إن كان الولد يعيش مع أبيه وتحت رعايته وكنفه أو يأكل من مال أبيه الذي يكسبه بطريق حرام فيجوز له إذا وضع نصف عينيه أن يتخلص من هذا المال في أقرب وقت يتيسر له أي من باب ضرورة وحياته تحت كنف أبيه جاهز وإلا فلا.
وهذا هذا الأخ نفس الأخ الثاني عن موسى بالشيطان ومن يوسف
نسأل الله أن يحفظنا من الشياطين الإنس والجن.
يقول هذا الأخ أعضاءنا وأجدادنا الذين لم يدرسوا التوحيد ولم يعرفوا هل يكونون من أهل الفطرة؟ يقول أعضاءنا وأجدادنا الذين لم يدرسوا التوحيد ولم يعرفوا هل يكونون من أهل الفطرة؟
السؤال فيه تفصيل بيان هو يفصل لم قبلوهم لم يدرسوا لأنه في كثير من الناس يعرفون التوحيد ولم يدرسوا لأنهم ملوا والعرب كانت أمة أمية نص القرآن الكريم فهم ما درسوا التوحيد لكنهم ملوه من قبل الرسول عليه السلام أخيرا ومن قبل الأنبياء كإبراهيم وإسماعيل قبله عليه السلام. المهم ما يهمنا الآباء والأجداد يهمنا القاعدة كل من لم تبلغه الدعوة فهو من أهل الفتوى سواء كان قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام أو بعد بعثته. المهم أن تقوم الحجة عليه. وأنا أعتقد أن كثيرين من الناس اليوم أهل الفتوى حتى في عقر البلاد الإسلامية لأن الذين يفترض فيهم أن يبلغوهم الدعوة هم بحاجة إلى أن يبلغوا الدعوة.
يقول أنا مسلم عسكري أعمل بالجيش ويجب علي أن أرتدي الزي العسكري الذي يوجد به شعار وهذا الشعار عبارة عن سيف محاط به محاط بعدة هجوم. السؤال هل يجوز أن أصلي بهذا الزي علما بأن هذا مصدر رسل؟
أولا ينبغي أن ننظر إلى هذا العمل أو هذا الطريق في اكتساب الرزق. أقول لا شك أن هذا الطريق مع وجود هذه الأمور التي أقل ما يقال فيها أن فيها كراهة لأن المسلم لا ينبغي أن يحمل في ثيابه صورة محرمة لا سيما إذا جعلها تاج رأسه. فقبل كل شيء ينبغي أن يفكر هل هذا السبب أو هذه الوسيلة مشروعة وعذر له سبب الرزق أم لا. الذي أراه أن المسلم إذا كان مخيرا فلا ينبغي أن يتخذ هذا السبيل سببا لاكتساب رزقه لأن أرض الله واسعة وبإمكانه أن يطرق وأن يسلك سبيلا أخرى في الحصول على رزق لا سيما وقد وعد الله عز وجل من يتقيه أن يمده بعون خاص من عنده كما قال عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الذي ينبغي ان نفكر فيه قبل كل شيء وهذا هو الجواب فيما اعتقد باذن الله به الا في حاله واحده اذا كان هذا الرجل يغلب على ظنه انه يستطيع في مثل وظيفته أو مركزه في الجيش أن يفيد المسلمين هناك فائدة علمية تربوية لا يستطيع أي شخص آخر أن يقوم به أو لا يمكن أن يقال بجواز بقائه يعني وظيفة من باب تغليب المصلحة الرابحة على المفسدة التي هي دونها، لكن في هذه الحالة ينبغي أن يتخذ كل سبب حينما يقوم إلى الصلاة وينهض ألا يصلي بشيء من هذه الثياب التي على بدنه حتى لا يصلي ومعه صورة، على الأقل القبعة هذه ممكن أن يلقيها جانبا وأن يصلي إما حاس الرأس وذلك أخف ضررا ومغالبة، أو أن يسر رأسه بأي شيء تيسر له. هذا الجواب.
معنى أن الله هو الظاهر كما قول الرسول، وجاء في حديث النزول أن الله ينزل في السبب الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، فهل يفهم من حديث النزول أن الله ليس فوق شيء عندما ينزل إلى السماء الدنيا؟
قطعا هذا هو الفهم، أي إن نزول ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا يجب أن لا ننسى القاعدة التي تحدثنا عنها آنفا، وهي أنه تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فلا يجوز للمسلم أن يتصور حينما يقرأ أو يسمع هذا الحديث المتضمن للنزول الإلهي أن نزوله تبارك وتعالى كنزول أي إنسان. يعني الآن هؤلاء الأخوان ينزلون، فحينما نزلوا من غرفة الدرس إلى المسجد إلى الطريق فرغ مكان الدرس منهم، فلا ينبغي أن نتصور أن الله عز وجل حينما ينزل إلى السماء الدنيا أن نزوله كنزول هؤلاء الناس، لأن هذا تشبيه والتشبيه كله باطل أولا، وثانيا الإنسان ينزل لعجزه ولضعفه من أن يتمكن من الإتيان بكل أعماله ورغباته وهو لا يزال في مكانه أو على عرشه، فهو لضعفه ينزل من عرشه إلى حتى يدخل بيت الخلاء قضاء الحاجة الحمام، هذا كل دليل ضعفه وعجزه. أما ربنا تبارك وتعالى الذي له كل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقص، فلا يجوز أن نتصور أن نزوله من فوق المخلوقات كلها إلى سماء الدنيا أنه أصبح الآن ضمن مخلوقاته وأن بعض مخلوقاته صارت فوقه، حاشا من ذلك تبارك وتعالى، ولذلك فنزوله ليس كنزول البشر. ونحن لنا يعني أمثلة مما خلق الله عز وجل في الدنيا ممكن أن نقرب بها هذه الصفة الإلهية تقريبا، وإلا فليس كمثله شيء. الشمس هذه كما تعلمون، ما أدري كم يقول علماء الفلك بيننا وبينها كذا من مسافات بالسنين الضوئية، مع ذلك فهي تمد بنورها ويتخلل نورها كل هذه المسافات الشاسعة حتى يدخل الأرض التي نحن يعني لنا مصالح بهذه الأشعة التي تمدنا هي بها، مع ذلك الشمس لا تزال في عالي سمائها وقد نزلت بأشعتها إلى هذه المسافات وإلى الأرض أخيرا. هذا مثال تقريبي، كذلك القمر، لكن ربنا عز وجل ليس كمثله شيء. هذا الاستشكال هو في الواقع كإنسان لا يؤمن بالله عز وجل وعظمته وإحاطته الكون بعلمه، يقول كيف ربنا في لحظة واحدة يفهم على هذه اللغات من هذه اللغات المتنوعة بكثير البلاد، إن لم نقل إن هذه الألوف المؤلفة من البشر، ثم كيف يفهم على الحيوانات ويحقق رغبات هذه المجموعة كلها؟ هذا لا يقال إلا بالنسبة للمخلوق العاجز، أما بالنسبة لرب العالمين الذي من صفاته أنه على كل شيء قدير فلا يرد هذا الخاطر أبدا في قلب مسلم. كذلك فليكن موقفنا دائما أبدا بالنسبة لكل صفات الله عز وجل أنها لا تشبه صفة من صفات الله من صفات عباد الله مطلقا. وصدق الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
يقول الأخ ما حكم الجاهلية قبل الإسلام؟ قلت أنه يكتب
الفلسفة أهل الجاهلية ما قبل ذلك الرسول صلوات الله وسلامه عليه هم شأنهم كشأن المسلمين اليوم، أي من بلغته الدعوة فقد قيمت عليه الحجة ومن لا فلا. ونحن نعلم من روايات صحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما أن كثيرا من المشركين قبل بعث الرسول عليه السلام ماتوا وهم مع ذلك قد أخبر الرسول بأنهم يعذبون، وما ذلك إلا لأنهم قد بلغتهم دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، ولذلك فهم كانوا على إرث مما ورثوه من دين إبراهيم، فكانوا يحجون ويطوفون ويعتمرون، وذلك لأنهم لم يكونوا كما يزعم كثيرون اليوم من أهل الفترة، لأنه لو كان من أهل الفترة لم يعذبوا كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. تفضل أعد سؤالك. ونحن أجبنا بجواب أظن لو تأملت فيه ما احتجت إلى مثل هذا السؤال، بدك تطول بالك عليه شوي. أنا أقول قد أجبت بجواب لو تأملت فيه لم تحتاج إلى مثل هذا السؤال. أنا قلت من بلغته الدعوة من المسلمين اليوم والكفار المشركين قبل بعثة الرسول عليه السلام فقد أقيمت عليه الحجة، ومن لم تبلغه الدعوة فلن تقم عليه الحجة. في لك اعتراض على هذا الجواب؟ نعم؟ طيب، وهذا هو الذي قلته. والحقيقة ليه نحن كنا المسلمين؟ ربما، ولا أقول هذا مفتخرا، ربما لا تسمع هذا الكلام من غيري، أنا أقول شأن من كانوا في الجاهلية شأن المسلمين اليوم، من بلغته الدعوة من هؤلاء وهؤلاء فقد أقيمت عليه الحجة. لماذا أذكر المسلمين؟ لأن المسلمين اليوم كثير منهم ما بلغتهم الدعوة، أعني الدعوة كما نزلت على الرسول عليه السلام. اليوم الدعوة الإسلامية أصابها في أذهان كثير من الناس من التحريف ما أصاب اليهود والنصارى أنفسهم. كذلك اليهود والنصارى إذا كانوا عارفين بما كان عليه عيسى عليه السلام وموسى من التوحيد، ثم هم يخالفون ويتبعون القسيسيين والرهبان، فهم طبعا معذبون لأنهم يعرفون حقيقة. أما إذا كان لم تبلغهم الحقيقة فلا يعذبون أبدا كان قديما أو حديثا، لأن ربنا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وحينما يقول حتى نبعث رسولا هنا شيئين يجب أن نلاحظهما. الشيء الأول أن المقصود ببعث الرسول ليس شخص الرسول فقط، بل إما شخص الرسول أو دعوته حتى نبعث رسولا. يعني مثلا التابعون اللي جاءوا بعد الصحابة، الصحابة جاءهم الرسول الله عليه وسلم، أما أتباعهم التابعون ما جاءهم الرسول لكن جاءتهم الدعوة. لذلك فمعنى الآية السابقة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بشخصه أو بدعوته، أي أقول هذا لكي لا يحتج الإنسان ليقول نحن ما أجانا من الرسول، لا نحن أجدنا دعوة الرسول. هذا الشيء الأول الذي ينبغي أن يلاحظه المسلم حينما يطرق سمعه هذه الآية الكريمة. الشيء الثاني أن الدعوة حينما تبلغ جماعة أو أمة ويراد بذلك أنه قد أقيمت عليهم الحجة، يجب أن نلاحظ أن الدعوة بلغتهم سليمة من التغيير والتبديل، فهم معنى كيف؟ سليمة من التغيير والتبديل. وإلا إذا أمك جاءتهم الدعوة محرضة مغيرة مبدلة، هؤلاء ما بلغتهم الدعوة التي جاء بها الرسول عليه السلام، هذه الدعوة أخرى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام ما من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فهنا يقول يسمع بي، يا ترى على حقيقة واقعه أم على حقيقة التي يصفها بها أعداؤه؟ مثلا يوم أوبيون أمسى أرمانيا غيرها السيسون والرهبان هناك ماذا يلقنون الأمة الغربية عن محمد عليه السلام؟ خلاف واقعي، يقولوا هذا رجل كان يحب النساء وبيتزوج ما يشتهي، بحرم أتباعه أن يتزوج من واحد كما تزوج هو. طبعا هذا وصف خلاف وصف الرسول عليه السلام المطابق للواقع. فينبغي أن نلاحظ أن الذي سمع عن الرسول حقيقته، وذلك مثلا بأن قال ولد يتيما رعى ونشأ يتيما أميا لا يقرأ ولا يكتب وعاش بعيدا عن كل ذئب القوم، فلا هو سجد لصنم ولا سرق ولا زنى ولا إلى آخره. وبعدهم فجأة نزل عليه شيء اسمه الوحي، اسمه جبريل، إلى آخر القصة. ثم دعا الناس، وإذا الناس بصير فيهم حركة نشاط دعوة، بصير فيه خلاف، بصير فيه قتال، بصير بالأخير منتصر ويأسس دولة وينتشر النور اللي جاء به بيشمل العالم كله. هذا شيء لو حكي كما وقع لأمن الناس به جميعا، لكن دعاة السوء دعاة الباطل دائما يصفون الرجل الصالح بخلاف واقعه حسدا وبغيا لعند أنفسهم. فالذي اليهودي أو النصراني الذي سمع حقيقة محمد عليه السلام هذه ثم لم يؤمن بلا شك دخل النار، لكن هو سمع خلاف هذه الحقائق. رجل مثلا كما قلنا بحب النساء، رجل يعبد الحجر، هذه الحجر الكعبة، هكذا يجيدون له. فهو إذا لم يؤمن فما عليه من عذر أبدا، وربنا يوم القيامة لا يقول له كفرت. ليه؟ لأنه لم يسمع به عليه السلام أي بحقيقته كما هو. وهذا يذكرنا بحديث آخر يسيء بعض الناس فهمه ولو في مجال آخر، لكن لأشياء حديث تفسر بعض وبعضا. قال عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني حقا. من رآني ترى، رآني كما قلت ولا بصفة أخرى؟ لا، يراه كما كان عليه الصلاة والسلام، لا بصفة أخرى. إذن أخذ المهمين أستاذ بلغ بل تعطي عليها المحصورة أنت يا أهل اليمين.
نعم.
إذن بدأت من هو
حتى هي أمان
حالي المعرفة انت أصل هناك هذا هذا ثم أدر هكذا. الله حسبي يا رب ما يسمع. من رآني في المنام، لو أن رجلا ادعى أمس رأيت الرسول عليه السلام في المنام، خير إن شاء الله، كيف رأيته؟ صفه لي. يقول: رأيته رجل طويل طويل شايب لحة النور بيضاء كذا. من له كذبت؟ أنا شفته بالنوم وكل ما شفته. الرسول عليه السلام وصف في شمائله من رواية أنس لأنه لم يشهد ببيضاء، يعني ما شاف. كيف أنت تقول شفت شاهد تحت بيضاء نور؟ هذا كذب، هذا ما رأى الرسول. هذا رأى شخصا خيل الشيطان له في النوم، هذا هو الرسول. أو شاف مثلا إنسان آخر يقول: رأيت الرسول يمشي في الطريق. كيف رأيت يمشي؟ رأيت يمشي هوينا. نقول لو كذبت، كان الرسول يمشي بأقوى قوة الرجال، وقد وصف لأنه كان إذا مشى فكأنما ينصب من صبر. الصبر ما أدري ماذا تقولون، قسط الأنبوب، أنبوب تبع الآبار الأرطوازية، الأنبوب اللي يتدفق من الماء، كيف يخرج محصور هناك؟ يخرج من الرأس بكل قوة. هكذا يشبه الصحابة الرسول حينما كان يمشي فكأنما ينصب من صبر، يمشي بقوة. حتى وصف أيضا بأنه عليه السلام كان إذا مشى مشينا معه ونجهد أنفسنا لندركه ولا ندركه. هذه شمائله عليه السلام. فالذي يراه يمشي مشية المتصوف المتمسكن نقول له: ما رأيت الرسول عليه السلام؟ وهذا بعث طويل. بس الشاهد كما قال هنا: من رآني في المنام يجب أن يراه على حقيقته. كذلك هناك لما قال: ما من يهودي ولا نصراني يسمع دين